السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وخليل رب العالمين وحبيب رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم على الهدى والإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى في بداية لقائنا هذا الطيب المبارك بإذن الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه العظيم، وأن نستفيد جميعا منه ونستزيد ما ينفعنا عند ربنا وعند لقاء ربنا تبارك وتعالى. ويسعدنا أيها المشاهدون الكرام أن نستضيف فضيلة الشيخ علي الوصيفي حفظه الله في هذه الحلقات المباركة المتتابعة في حياة هذه المدرسة العظيمة وهذه المدرسة المتألقة في عالم الدعوة والإرشاد والوعظ والتقعيد العلمي والتدبر والتأمل والتدقيق والتحقيق، مدرسة فضيلة الشيخ العلامة العيلم فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى. مرحبا بكم فضيلة الشيخ علي، وأهلا وسهلا بكم على شاشتكم وفي هذا اللقاء المبارك.
أهلا وسهلا، مرحبا،
بارك الله فيكم. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على هذه الخطوات البعيدة، لكنها إن شاء الله قريبة ما دامت في طاعة الله عز وجل. ونرحب بشيخنا المبارك فضيلة الشيخ أبي عمير مجدي ابن محمد ابن عرفات حفظه الله وبارك الله فيه وعافاه الله من كل سوء، ومشايخنا جميعا. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ في قناتكم وعلى شاشتكم، نسأل الله أن ينفع بكم ويجزيكم خير الجزاء، اللهم أمين.
بارك الله فيك بصراحة.
وفيكم بارك الله في جميع المسلمين، اللهم أمين. أيها الإخوة المشاهدون، ونواصل حديثنا في هذه الموضوعات التي هي من الأهمية بمكان، ونتمنى من مشاهدين الكرام أن يعيرون أسماع القلوب وأن يركزوا في هذا الكلام، فهذا يعني عرض للمنهج، عرض لعقيدتنا من خلال صاحب معتقد سليم صحيح نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. فنرجو الانتباه، بل غاية الانتباه لمتابعة هذه الأشياء. وكنا أحبابنا الكرام قد توقفنا في الحلقة الماضية عند عرض كتاب الاعتقاد للإمام البيهقي رحمه الله تعالى، وقد كلفت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في المملكة السعودية المباركة حفظها الله وبلاد المسلمين، اللهم أمين، من كل مكروه وسوء. وقد تتبع شيخنا رحمه الله وعالمنا رحمه الله رحمة واسعة هذا الكتاب الذي ينتشر بين المسلمين في شتى بقاع الأرض، هو كتاب الاعتقاد للإمام البيهقي رحمه الله. وجاهد الإمام رحمه الله هذا الجهاد العلمي الذي ظهر لنا ووضح تماما في تتبع الإمام البيهقي رحمه الله فيما عرضه في الكتاب من معتقد أهل السنة والجماعة، وهذه المخالفات وهذه الزلات التي ربما وقع فيها الإمام البيهقي رحمه الله رحمة واسعة، وعفى الله عنا وعنه وعن جميع المسلمين، اللهم أمين. وكنا قد تعرضنا لبعض هذه النقاط في الحلقات القادمة الماضية، مثل تعليق الإمام الشيخ العلامة الشيخ عبد الرزاق العفيفي على ما ذكره الإمام البيهقي من اسم القديم لله سبحانه وتعالى، وهذا يعني بالطبع خطأ معروف وقع فيه بعض المتقدمين رحمهم الله وعفى الله عنا وعنهم، وكم لنا من زلات وأخطاء إذا قيست لا نساوي شيء بالنسبة لهؤلاء، ولكن الخطأ خطأ والصواب صواب، والمعصوم هو المعصوم صلى الله عليه وسلم. ونتابع هذه الأشياء في التي تتبعها الإمام العلامة الشيخ العفيف رحمه الله حول موضوع الجبر والاختيار وما ذكره الإمام البيهقي، وحول موضوع التوسع في موضوع الاشتقاق في أسمائه سبحانه وتعالى وفي صفاته جل وعلا، وكيف يضبط هذا الأمر، وكيف ضبط العفيف رحمه الله هذا الأمر، وحول موضوع رؤية الحق سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يمتع وجوهنا جميعا وأعيننا جميعا بلذات النظر لوجهه العظيم، اللهم أمين، يوم العرض عليه والوقوف بين يديه وفي جنات النعيم، اللهم أمين. وحول موضوع الاستواء وما تكلم فيه الإمام البيهقي رحمه الله وتفسير الاستواء والدخول في بعض التأويلات، وكيف يعني أكرم الله إمامنا رحمه الله وشيخنا حفظه رحمه الله رحمة واسعة شيخ عبد الرزاق العفيفي في ضبط هذه المسألة أيضا في موضوع الصفة، إثبات صفة العلو لله عز وجل بلا تأويل ولا تعطيل ولا تجسيم، وموضوع الجهة، وهذه الأشياء التي سنتعرض لها إن شاء الله الآن بالتفصيل الهادئ الميسر إن شاء الله. أسأل الله أن تعيرونا أسمع القلوب وأن تلتفتوا إلينا بجوارحكم وجوانحكم وعقولكم وقلوبكم لنعي هذا الكلام الخاص بالله عز وجل. وكفى هذه الكلمة عندما نتكلم عن ربنا عن إلهنا عن خالقنا جل وعلا، فيجب أن فعلا نلقي السمع ونلقي البصر ونلقي كل شيء لتمام الاستماع وتمام الانتباه. فنتابع مع فضيلة الشيخ علي الوصيفي أكرمه الله وجزاه الله خيرا ما كنا نتكلم فيه عن هذه التتبعات وهذه المخالفات التي تمت في كتاب الاعتقاد، وكيف تتبعها الإمام العفيف رحمه الله وضبط المسألة على منهج أهل السنة والجماعة، هذا المعتقد الذي نعرضه من خلال شخصية من اعتقده ودان لله به ولقي ربه عليه رحمه الله رحمة واسعة. تفضل فضيلة الشيخ علي، بارك الله فيك.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله كان علما فذا جهبذا كما تكلمنا عنه من قبل.
نعم.
ويكفي أننا ذكرنا أنه رحمه الله تعالى يعتبر المجدد الثاني لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد يعني إذا استطردنا أو تكلمنا،
معذرة فضل الشيخ علي، سمعت منك الآن كلمة الشيخ محمد بن عبد الإيه؟
عبد الوهاب رحمه الله.
ما زال اللفظ خطأ إلى الآن.
نعم.
فيما أعتقد
فضل الوهاب.
الشيخ. الوهاب.
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 نعم.
هذا اسم من أسماء الله عز وجل.
نعم الوهاب.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
ونحن نتكلم عن الأسماء والصفات.
نعم الوهاب.
لابد أن الناس أحيانا يقعون في الرحيم. فيقولون عبد الرحيم.
لا.
وهذا لحن في أسماء الله.
سرعة الحديث.
نعم.
نعم. لا تظهر.
ويقولون عبد الإيه؟
عبد الرحمن.
هذا كلام ننبه اخواننا ونحن في مجلس علم، عبد الوهاب. عبد الوهاب. عبد الرحيم خطأ. عبد الرحمن خطأ. عبد السميع خطأ تماما. عبد السميع، هذه أسماء الله عز وجل. لو أن إنسان أخطأ في اسمنا نحن فلربما نقف معنا نقول يا فلان أنا لست اسمي مثلا مقدام، أنا اسمي مقدام.
نعم.
انطقني انطق اسمي هكذا يعني. ورغم أنه لا يذنب إن قال هكذا. فسبحان ربنا جل وعلا، بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
معذرة على هذا.
هو
لكن
سرعة
نعم لا شك.
ربما تظهر
نعم
اللفظ واضحا.
نعم.
قلنا أنه يعتبر
المجدد.
نعم
المجدد الثاني رحمه الله.
نعم في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب.
منهج أهل السنة والجماعة.
نعم.
نعم. أصلا يسمونها الدعوة الوهابية وقد
تكلمنا في هذه المسألة.
أريد أن أركز على هذه المسألة، الدعوة الإسلامية.
نعم.
الدعوة الصفية، دعوة التوحيد في العصر الحديث بعد إزالة هذا البراثن الشرك.
نعم.
من بلاد المسلمين وخصوصا من المملكة السعودية.
نعم.
نعم فضل
الشيخ. إذا قلنا إنه يعد مجددا فإعارة كتاب الاعتقاد إليه كي ينظر فيه.
نعم.
فلا بد أن عنده من الملكات التي يستطيع من خلالها معرفة مواضع الغلط والخطأ في هذا الكتاب.
يعني هذه شهادة من
نعم
الشيخ بأنه على درجة
نعم
يتابع بها البيهقي.
درجة كبيرة جدا.
الله أكبر. كبيرة رحمه جداً. الله رحمه الله.
نعم رحمة الله عليه. والقضية متعلقة بمسائل عقلية. نعم. كما تقدم ذكر ذلك من فضيلة الشيخ مجدي عرفات حفظه الله.
نعم.
قضية النزاع بين أهل السنة وبين غيرهم.
نعم.
من الفرق المؤولة والمعطلة.
نعم.
قضية يعدونها قضية عقلية.
نعم.
قضية عقلية. وإن كنا نقول إن العقل ليس في جانب هؤلاء الناس إذا قلنا إن العقل غريزة وإن العقل صريح في مدلولاته أو في شواهده.
نعم.
فإنه لا يمكن أبدا أن يكون مع التأويل المنحرف، ولا يمكن كذلك أن يكون مع التعطيل بوجه من الوجوه. العقل الصحيح مع السنة النبوية المطهرة. الشيخ عبد الرزاق عفيفي عندما تكلم في هذه المسألة أمامه مجموعة من القواعد.
نعم.
بالنسبة لدور العقل بالنسبة للنقل، متى يجنح أو يميل إلى العقل ومتى لا يحتاج إلى العقل.
نعم.
هل الشرع الإسلامي أو الشرع المحمدي أو الشرع النبوي أو الشرع الإلهي بحاجة إلى العقل؟
نعم.
هذه مسألة. أهل السنة جماعة قالوا إن الدليل السمع مستقل بذاته.
نعم.
ليس بحاجة إلى الدليل العقلي.
نعم.
وأن الإيمان قضية الإيمان والكفر متعلقة.
نريد توضيح كلمة الدليل السمعي لمشاهدينا الكرام في البعض.
نعم يعني نقول
معنى كلمة الدليل
نقول
السمعي.
كي نؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل أقول له لا أؤمن بك حتى يشهد العقل على صحة دينك؟
نعم.
هذه مسألة. يعني الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. يعني لن نؤمن حتى تنزل علينا معجزات خاصة كما نزلت المعجزات على الأنبياء. هؤلاء قالوا
ما هو الدليل السمعي؟
نعم الدليل السمعي هو الدليل الخبري الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال الله قال الرسول قال الصحابة.
جاء بالسمع ولا
جاء بالسمع جاء بالخبر.
جاء بالخبر.
جاء بالخبر. هؤلاء قالوا الدليل الخبري الذي يأتي بالخبر لا يلزمنا حتى يدل عليه أو يشهد له العقل.
نعم.
نحن نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان به ليس بحاجة إلى الدليل العقلي.
نعم.
والإيمان والكفر ليس متعلقا بالدليل العقلي. ليس متعلق إنما هو متعلق بالدليل السامعي.
نعم.
أو متعلق بالخبر أو مخالفة الخبر.
نعم.
يعني الإيمان قضية الإيمان تؤمن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وهذه أمور ثابتة بالخبر.
نعم.
يكفر يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وهذه أمور أيضا ثابتة بالخبر. فقضية الإيمان والكفر ليست معلقة بالدليل العقلي. يعني إذا خالفت في الدليل العقلي هل أعد كافرا؟ هل أخرج من الإسلام؟ إلا إذا كان الدليل العقلي متعلق بالدليل الشرعي.
نعم.
هذه مسألة. الأمر الآخر الحقائق الاعتقادية.
هل هناك ممكن يكون تصادم بين العقل والشرع؟
لا يمكن مطلقا كما ذكرنا من قبل أن العقل الصحيح
عقل
الصحيح
باطل.
لا يتناقض أو الصريح.
نعم.
لا تناقض مع الشرع مطلقا. الصحيح الثابت كما بينا قبل
ان الذي انزل الشرع هو الذي
نعم.
خلق العقل.
نعم نعم
الله على
نعم. نعم الحقائق الاعتقاديه.
نعم.
الايمان بالله بملائكته بكتبه ورسله.
نعم.
دي حقائق اعتقاديه.
نعم.
ثابته.
نعم.
سواء شهد لها العقل ام لم يشهد.
نعم.
كذلك الحقائق الاعتقاديه في امور يعني الشمس موجوده شهد الناس بها ام لم يشهدوا.
نعم.
السماء عاليه شهد الناس ام لم يشهدوا.
نعم.
كذلك كل من له مكانه في التاريخ.
نعم.
له مكانه ثابته في التاريخ.
نعم.
من الحكام والملوك والرؤساء لهم مكانه ثابته في التاريخ سواء شهد الناس ام لم يشهدوا فمكانتهم ثابته.
نعم موجود شيء قطعي موجود.
يعني مثلا عندما يهجم بعض الشيعة الروافض على الرئيس السادات رحمه الله تعالى مثلا.
نعم.
كقضية من القضايا.
نعم.
الفائدة حقيقة. المصارة.
نعم.
وعندما يسبونه ويلعنونه ويقولون فيه أقوالا ما أنزل الله بها من سلطان هل هذه تؤثر على مكانته؟
نعم.
أو تغير من قدره؟ لا يمكن أن تؤثر على مكانته. لماذا؟ لأن الحقائق التاريخية أو الاعتقادية
أنه رجل
أو
الحسية مؤمن.
نعم.
مسلم يصلي يصوم يحج
هذه لا تؤثر مهما.
نعم.
قال يعني.
نعم.
يعني لا يضر الشمس لك الكلام.
نعم.
يعني لا يضر قول هؤلاء.
نعم.
في من ثبتت له المكانة في دين الإسلام.
نعم.
وثبتت له المكانة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم
لا يضر قولهم هذا الأصل وهذا الشيء لا يضر شيئا ثابتا في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك مكانة الشرع بالنسبة للعقل. العقل يدل على الشرع لكنه لا يتدخل في أحكامي ولا يتدخل في تفاصيله. بمعنى لو أنني قلت لك أين الطبيب الذي يستطيع أن يجري جراحة دقيقة في القلب؟ ماذا ستقول؟ ستقول الطبيب الفلاني أو الجراح الفلاني. فهذا سيدفعني أنا إلى أن أذهب إليه أو يدفع غيري. وأنت الذي دللت عليه. هل دلالتك على هذا الطبيب ترفع مكانتك عليه؟
لا
ترفع مكانتك عليه. هل هذا الطبيب إذا أراد أن يجري عملية جراحية يستشيرك لكونك أنت دللت عليه؟
لا.
في إجرائك العملية الجراحية لا يمكن. فكذلك إذا دل العقل على الشرع وقال إن الشرع هو أعظم وأجل وذهب فاستفتي هذا الشرع فإنه لا يجب على العقل أن يتدخل في مجريات الشرع. لا ينبغي على العقل. كذلك إذا جاء رجل إليك وقال لك أريد أن يعني أسألك في مسألة من مسائل الدين فقلت له استفتي العلامة المحدث الشيخ مجد عرفات في هذه المسألة فدللته وهو مفتي وهو الذي سيفتي هل يلزمه عندما أنت دللت عليه أن يستشيرك في كل مسألة أو يسألك
لا أو يتبعناها
لا يلزمه قد يسأل أو لا يسأل لكن هذا ليس بلازم. لو أن رجلا عاميا أو رجلا سألني في مسألة من المسائل وقلت له اسأل فلان هل المسؤول ملزوم أن يسألني أنا في هذه المسألة
لا.
أو يرجع إلي أو يستفتيني وهكذا ذا وليك. قضية الشرع أو قضية العقل مع الشرع عندما يكون هناك صفاء في النفوس ويكون هناك سلامة في القلوب تستقر الأمور وتنتظم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لم يختلفوا مطلقا ولم يحدث بينهم مطلقا نزاع أو لم يحدثوا نزاعا بين العقل والشرع. يعني في قضية الإيمان بالأسماء والصفات الربانية هل حدث هناك تعارض بين العقل وبين الشرع في الصفات الربانية؟
لا.
في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعني هل عارضوا النبي عندما قال إن الله في السماء وعندما سأل الجارية وقال لها يا جارية أن الله قال في السماء قال اعتقى فإنه مؤمن هل قالوا كيف تشير بإصبعك إلى السماء كيف هل يعني لماذا تقول إن الله في العلو وهذا لا يجوز وهذا لا يصح. لم يحدث ذلك أبدا. إذا لم يعارضوا الشرع الثابت بالوحي الصحيح لم يعارضوه بالعقل ولنا في هؤلاء أسوة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كذلك قضية العقل هل هؤلاء الذين استخدموا العقل هل استخدموه في كل شيء من أمور الدين؟ يعني مثلا هل العقل حاكم مطلق في كل أمر من أمور الدين؟
هم أنفسهم لم يفعلوا ذلك.
هل هم فعلوا ذلك؟ يعني مثلا في قضية البعث والحساب هل أدخلوا العقل في قضية البعث والحساب؟
لا.
في قضية الوقوف بين يدي الله في قضية الجنة والنار قالوا مثلا لا نؤمن بالجنة إلا إذا أثبتها العقل ولا نؤمن بالنار إلا إذا أثبتها العقل. لم يحدث ذلك لأن هذه أمور غيبية ثبتت
بالسمع
وثبتت بالشرع وثبتت بالخبر فلا ينبغي أن يرد. ولذلك الفلاسفة ردوا على هؤلاء في قضية إثبات الشرع واعترض عليه في إثبات المعاد والبعث والحساب ردوا في هذه المسألة على قضية الصفات الربانية قالوا لهم لماذا لم تثبتوا البعث والحساب؟ الفلاسفة أنكروا البعث والحساب. الفلاسفة أنكروا البعث والحساب. ما من فيلسوف إلا وأنكر البعث والحساب. الفارابي أنكر البعث والحساب. ابن سينا أنكر البعث والحساب. جميع الفلاسفة الغربيين والفلاسفة الاستشرقيين كلهم أنكروا البعث والحساب. فقالوا لهم لماذا أنكرتم البعث والحساب؟ قال الفلاسفة لأنه لم يثبت عندنا بالعقل. فقال لهم ولكنه ثبت بالشرع. لماذا تركتم الشرع؟ قالوا نحن نقدم العقل على الشرع كما أنكم قدمتم العقل على الشرع في قضية الصفات. فصار هناك تنازع بين الاثنين. إذن ليس هناك ضابط فيما يتأول وما لا يتأول. يعني مثلا المعتزلة استخدموا العقل في إنكار الصفات الربانية جميعا وأثبتوا الأسماء الأسماء الربانية ولازم الإنكار في الصفات هو نفسه لازم الإنكار في الأسماء الربانية. الأشاعرة أثبتوا العقل في سبع صفات وأنكروا الصفات الربانية بالعقل بقية الصفات الربانية. ولازم ما أن يعني ما أثبتوه موجود فيه لازم نفس ما نفس ما أنكروه. إذن هناك نوع من الاضطراب والتناقض في استخدام العقل مع الشرع. فأهل السنة والجماعة يقولون ليس كل الآراء مردودة، وإنما المردود الآراء التي تجنح إلى الهوى وتجنح إلى الشذوذ وتبتعد عن النصوص الشرعية. لكن الآراء التي توافق النصوص الشرعية وتوافق الإجماع وتوافق التوحيد وتوافق الرسل وتوافق الأنبياء، هذه الآراء مقبولة ليست مردودة. يعني ليست كل الآراء مردودة، وإنما المردود الذي يتبع الهوى، الذي يخالف الصدر الأول، الذي يخالف قواعد كلية ثابتة في الدين الإسلامي، هذه هي الآراء التي لا نقبلها وهذه الآراء التي نرفضها. أما الآراء الاجتهادية المنبعثة من قواعد أصولية شرعية الموافقة لما كان عليه الصدر الأول، الموافقة للقواعد الكلية في الدين، فهذه لا نردها. إذن هناك قضية صراع بين العقل والشرع. يلزم الشيخ عبد الرزاق عفيفي إذا أراد أن يتدخل في مسألة الرد على كتاب الاعتقادي للإمام البيهقي رحمه الله تعالى أن يكون ملما بتلك القضايا.
نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهنا يعني يتبين لنا أن هذه المدرسة العقلية التي ربما هي موجودة إلى الآن، الذين يحكمون عقولهم في نصوص الشرع ويقولون ما رأه العقل حسنا فهو حسن، وكيف أقبل هذا، عقلي لا يقبل هذا، ولو جاء في البخاري عقلي لا يقبل هذا، ويؤول لصالح عقله كما ردت بعض الأحاديث الصحيحة التي أجمعت عليها الأمة وتلقتها بالقبول عبر العصور عبر 15 قرن من الزمان. خرج من يرد أحاديث وخرج من يطعن في هذه بدليل أنه لا تدخل عقله شخصيا، فهذا الكلام مردود عليه وكلام باطل تماما. إذا كان في مسائل العبادات أو التشريعات فما بالك إذا كان في مسائل الاعتقاد، فهذه تعتبر، نسأل الله العافية. اللهم أمين، ونسأل الله أن يجعلنا من عباده المتبعين لشرعه. اللهم
وكم زلت أقدام هؤلاء الناس.
نعم طبعا،
نزلت أقدامهم،
خسر الكثير جدا.
نعم، يعني عندما يأتي الرازي يقول نهاية إقدام العقول عقاله،
رد على نفسه،
وأكثر سعي العالمين ضلاله.
نعم،
وأرواحنا في وحشة من جسومنا.
نعم،
وغاية دنيانا أذى وباله.
نعم،
وما أخذنا من ديننا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال.
نعم،
يعني الشيء أنهم جمعوا الحسرة والندامة. إنه عندما يأتي عند الاحتضار يفكر في لقاء الله عز وجل، كيف يلقاه وهو ينكر العلو وهو ينكر الجهة وهو ينكر العرض
وينكر الرؤية
ينكر العرض
وينكر العرض
والوقوف والعندية،
لا يلقى يلقى لا شيء،
وينكر كلام الله عز وجل، ينكر كلام الله عز وجل، ينكر مخاطبة الله عز وجل لعباده. فهذه مسألة،
ولذلك قالوا يعني ليته مات أو قال ليتنا يموت على معتقد أو عقيدة عجائز نيسابور.
نعم،
يعني النساء الكبيرات المساكين التي لا تعرف شيء ولا
عاشت على الفطرة وماتت على الفطرة
مضاعة فيها الفطرة وهكذا.
نعم،
نعم، بارك الله فيكم. ونتابع مع فضيلة شيخنا الشيخ أبي عمير أكرمه الله وحفظه الله مع تتبع هذا العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي للتعليق على كتاب الاعتقاد للبيهقي ومرحليات أو تطور هذا التتبع في مسائل الرؤية، في مسائل الجهة، في مسائل العلو والاستواء، في هذه المسائل المتشابكة التي يعني هي من مسائل الاعتقاد الأساسية التي تهم الذين يعرفون الله عز وجل. وكما يعني أشرنا سابقا أن الناس تجاه المنهج أو تجاه المعتقد ينقسمون إلى قسمين، معتقد عوام الناس، وأما الذين يعلمون الله عز وجل ويعرفون الله عز وجل فهذا هو نعيم المعتقد، وهذا هو التلذذ بالمعتقد، وهذه درجات أولي العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الإيمان العام أو إيمان العوام هذا شيء طيب وجيد، ولكن إيمان العلماء ودخولهم في هذه الأشياء هو زيادة عمق ومعرفة لله وإجلال لله، ويحق فيهم قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولا يمكن أن يستوي العلماء والجهلاء. سبحان من قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يمكن بحال. فتتبع العلامة العفيف رحمه الله لكتاب الاعتقاد وتعليقاته لنستنبط منه معتقدنا نحن الذي ندين به لله تبارك وتعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
كما تقدم في كلام فضيلة الشيخ علي حفظه الله، مسألة معارضة أهل العقول السقيمة للنقول الصحيحة السليمة دخول فيما لا مجال لهم فيه، وهذا وادي الهلاك، أن يدخل المرء بعقله فيما لا يدرك كنهه. والعقل قاصر محدود، يجب أن يقف عند حدوده. والنقل والسمع كما تقدم من قول الله وقول رسوله كاف شاف لمن أراد الشفاء، فكل من ترك هذا الطريق ضل وزلت قدمه. ولذلك لما انشغل الإمام البيهقي رحمه الله باتباع مثل هذه الأصول والرجوع إلى هذه القواعد التي كان عليها أولئك، وأدخل شيئا ما من تلك العقليات في مسائل الأسماء والصفات وأفعال الرب جل وعلا، زلت قدمه في هذه المسائل التي ربما تنطلي بعض الألفاظ والعبارات فيها على عوام الناس.
معذرة فضيلة الشيخ، نتلقى اتصال من السعودية ونتابع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة السلام عليكم، خالد من السعودية. رأينا استكمل الخط إذا قطع.
فمثل هذه الألفاظ والعبارات التي توهم أو توحي إيحاءات غير صحيحة، ما يستنبطها ولا يقف عند دقائقها إلا العلماء المتفرسون أمثال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى.
الله.
فربما يتكلم الإمام البيهقي بكلام ظاهره فيه الرحمة.
التليفون ده تاني، معلش، معذرة فضيلة الشيخ.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مقدام.
الله يحفظكم وفيكم.
وبارك الله في الشيخ مجدي والشيخ علي.
الله يحفظكم.
وبارك الله فيكم لإحياء العظماء رحمهم الله جميعا. وبقول لحضرتك يا شيخ مقدام.
نعم.
أنا نفسي في المراكز والكرة، بما إن حضرتك يعني مسؤول عن المساجد وكده، وطبعا الأزهر الشريف منارة لنا جميعا.
نعم.
في ناس على الفطرة لسه يا شيخ مقدام.
نعم.
يعني لازم يعرفوا التوحيد ويعرفوا الدين ويعرفوا كل شيء، كبار الكبار، أنا ما أقصد حتى الصغار.
نعم.
يعني مش شرط تبقى خطبة للجمعة بس، لا، في كل الأوقات. يعني مثلا كل يوم يبقى فيه خطبة في مسجد.
نعم.
كل يوم في أيام الأسبوع.
نعم.
حتى يعني عشان الناس كلها تعرف دينها. يعني بارك الله فيكم كلنا، يعني الحمد لله الحمد لله عرفنا الصح والغلط من قناة الرحمة وعلماء الرحمة. والله
الله يبارك فيك.
ولكن عايزينها ما تبقاش الجمعة بس، يعني
نعم.
تبقى كل يوم.
نعم.
كل يوم مثلا شيخ من مشايخنا العظماء يبقى في مركز أو في قرية يفهم الناس الدين والتوحيد والعقيدة وفهمها، يعني عشان الناس تعرف أكثر كمان.
بارك الله فيك.
وناس ما عندهاش.
جزاكم الله خيرا. وطبعا الحمد لله في يعني الأمور، الهيئات المعنية بالمساجد كوزارة الأوقاف في مصر وجماعة أنصار السنة المحمدية وبعض الجمعيات الخيرية المعنية بهذا، لها دروس منظمة فعلا على مستوى الجمهورية ومرتبة، وكثير منها يكون في العقيدة وكثير منها يكون في التفسير وفي الحديث. ولكن هذا التنبيه طيب والناس بيسمعوه، ان نهتم جدا بالتوحيد وهو اول الاشياء واهم الاشياء باذن الله تعالى. لكن فعلا في جداول، في دروس في المساجد، لكن هذا التنويه طيب ونعمل به ان شاء الله.
جزاكم
الله خيرا. بارك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل فضيله الشيخ.
فربما يطلق الامام البيهقي رحمه الله الفاظا يعني في ظاهرها الصحه، لكن تتضمن عقائد غير صحيحة في ثناياها. مثلا حينما تكلم على اسم الله عز وجل العلي.
نعم.
وعلو الله سبحانه وتعالى والأعلى. نعم. قال العالي القاهر.
أخونا محمد من السعودية، معذرة، احنا قلنا السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف صحتكم يا شيخ؟ عفوا، حبينا توضيح ان شاء الله في برنامجكم بالنسبة لعقيدة الأشاعرة، العقيدة المنتشرة بين كثير من الناس، يعني بعضهم إما عن علم وإما عن جهل، فحبينا التنويه بها في برنامجكم المبارك، وحبينا نستفسر من حضرتكم يعني كيف ممكن الحصول على هذه الحلقات عن طريق الإنترنت، يعني تكون مسجلة، فكثير من الحلقات ممكن فاتتنا لم ندركها، فكيف نستطيع الحصول عليها؟ جزاكم الله خير.
حياكم الله، بارك الله فيكم. أعتقد في مواقع على النت، في موقع اسمه طريق الله،
فرسان السنة،
نعم، وفي فرسان السنة، وموقع قناة الرحمة.
قناة الرحمة
إن شاء الله عليه كل هذه الحلقات بفضل الله تعالى، وترجع لها وتطبعها وفيها بركة ومتابعة، جزاك الله خير الجزاء. ونحن الآن ربما عرضنا بعض الأشياء من عقيدة الأشاعرة، لكن لا نستطيع أن نجمعها كلها، إنما ممكن نتعرض لها إن شاء الله في درس كيعني تعليقات عليها بإذن الله. حياكم الله. أخونا عبد الله من الفيوم، السلام عليكم. أخونا عبد الباقي، السلام عليكم. طب أخونا عبد الحميد من ليبيا، خير.
عندي سؤال يا فضيلة الشيخ.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخ عبد الحميد.
الله يبارك فيك يا شيخ وبارك في الضيوف الكرام والمشايخنا إن شاء الله.
حياكم الله.
عندي سؤال في العقيدة.
تفضل.
بالنسبة للناس اللي زي أنا والناس اللي مش متخصصة في الفلسفة ولا في الفقه ولا غيره، يعني البسطاء اللي ما عندهمش علم زي ما نقول، زي يوم طريقة عقيدة صحيحة تكون عقيدة صحيحة، يعني يعني كيف طريقة ميسرة اليوم يعني.
ما شاء الله، حياك الله.
بارك فيك يا شيخ.
بارك الله فيك يا شيخ حميد. نعم السؤال والله. تفضل أجيب فضيلة الشيخ أبو عمير عليك إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العقيدة الإسلامية البسيطة السهلة الميسرة التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها في توحيد الله جل وعلا. الله عز وجل واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، واحد بأفعال المخلوق. الحمد لله رب العالمين، رب كل شيء ومليكه، خالق كل شيء ومدبر الأمور. أعترف لله عز وجل بوحدانيته في الخلق والملك والإيجاد والتدبير، لا شريك له في خلقه وملكه وتدبيره.
الله
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إفراد الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. أعلم علما إجماليا بأن لله عز وجل أسماء حسنى وصفات عليا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كل ما ورد في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مثبتة لأسماء ومثبتة لصفات أؤمن بها على سبيل الإجمال، أقول معتقدا أن كل ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء وصفات أنا أؤمن بها على جهة أنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا إفراد الله عز وجل بالعبادة، توحيده بالعبادة، إفراده بفعل المخلوق، وهو أداء كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أؤمن بذلك إيمانا إجماليا، يجب علي أن أتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الباطنية في القلب والظاهرية وأقوال اللسان التي وردت في الكتاب والسنة كلها، هذا اعتقاد مجمل، وعند التفصيل يجب علي أن أتعلم آحاد هذه العبادة. العقيدة الإجمالية الإسلامية المختصرة الميسرة لكل المسلمين، أعتقد وحدانية الله في ربوبيته أنه الرب الخالق المالك المدبر لكل شيء، وحدانية الله عز وجل في أسمائه وصفاته، أثبت ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على ما يليق بجلالي، أثبتها حقيقة دون تمثيل وتشبيه، وأنزهه دون تعطيل. القسم الثالث، ولا نقول القسم الثالث، هي كلها بمعنى واحد، إفراد الله عز وجل الذي عرفته خالقا مدبرا، الذي عرفته بأسمائه وصفاته، أتوجه إليه بأفعالي من صلاة وصيام وزكاة ونسك وحج وكل الأعمال التي أمرني بها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا إيمان إجمالي يجب على كل المسلمين أن يدخلوا فيه: توحيد الله في ربوبيته، توحيد الله بأسماء وصفاته، توحيد الله بأفعالي أنا، أي لا أتوجه بأي فعل مما أمرني به أو أترك أي أمر نهاني عنه إلا له سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ما أيسره من دين. ثم الإنسان يترقى بعد ذلك في مراتب الإيمان ومراتب الدين على حسب علمه، كما كنا نتكلم من قبل أن المرء كلما ازداد علما بالله، كلما ازداد معرفة بالله، كلما ازداد خشية، كلما ازداد قربا. ولذلك كان أتقى الخلق لله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الخلق بالله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. طبعا لو ذكرنا لأخينا الكريم أركان الإيمان: الإيمان بالله عز وجل كما لخصتم، والإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر أن يؤمن بهذا، وأركان الإسلام أن يعمل بها المثال الظاهري لما جاء النبي به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر في غاية الأسرة هو مخطور على ذلك، ولا يتابع البدع والخرافات أو يكون بينه وبين الله واسطة أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله وهكذا. يعني أعتقد
التفصيلها
لا يكلفنا الله إلا بأيسر الأمور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تفضل فضيلة الشيخ، نتابع معكم ما تعليقات الشيخ في اسم العلي.
فالشيخ رحمه الله تعالى رحمه الله لدقة نظره يستنبط الأخطاء من ظواهر الكلام الذي ربما لا
يدركه الكثير من الناس.
الله يعني الله. حينما يقول البيهقي رحمه الله تعالى مثلا اسم الله عز وجل العلي، يقول العالي القاهر، هذا معنى صحيح،
كلام شكله جميل،
هو القاهر فوق عباده، علو القهر ثابت لله عز وجل. يقول مثلا: هو الذي جل وعلا أن يلحقه صفات الخلق سبحانه وتعالى، علو القدر،
كلام معنى صحيح.
ثم يسكت عن الأمر الثالث، وهو الذي يفرق بين أهل السنة وأهل البدعة، وهو علو ذات الرب جل وعلا. لو قرأ إنسان مثلا مثل هذا الكلام البيهقي يقول مثلا القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، وهو الذي لا تلحقه صفات المخلوقين، علو الصفات وعلو القدر وعلو الشرف وعلو وكذا، وسكت. أي واحد من العوام يقرأ هذا كلام معنى شعر. إذن أين علو الذات؟
الله.
دقة نظر الشيخ الإمام رحمه الله ينظر بعين خفية إن هذا الكلام يتضمن عدم، مش لن نقول
لم يشر، لا نقول إنكار، إنما على الأقل
لم يظهر
ولم يذكر ولم يظهر،
لم يظهر عقيدة المسلمين الصحيحة هي علو ذات الرب جل وعلا الذي على عرشه استوى سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء؟ هذه الآيات الصريحة
جدا،
والعلو العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو السلطان وعلو الذات، العلو المطلق لله رب العزة جل وعلا.
لكن تفسير البيهقي بهذا بنقطتين فقط
قصور.
قصور.
أي نعم. قصور.
ولا يحظه إلا موفق.
أي نعم. محبا. طبعا لتأثره بالمنهج الأشعري.
نعم.
العقيدة الأشعرية. نعم. الذين لا يثبتون علو ذات الرب جل وعلا. نعم. وكما سيأتي أيضا في الكلام عن الجهة.
نعم.
فهم لا يثبتون علو الله عز وجل، أي في جهة العلو واستواءه على عرشه سبحانه وتعالى بالمعنى المعروف الذي تداولته أمة الإسلام حينما قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. أهل الإسلام جميعا لما سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام عرفوا استواء، على، ارتفع، استقر، بلسانهم الذي يعرفون به القرآن
ونظر العربي المعروف. نعم.
ولم يتكلم في ذلك أحد. ولما أدخل هؤلاء عقولهم وقالوا: كيف يكون فوق ويعلم ما نحن فيه؟ وكيف يكون فوق وهو أيضا لهم شبهات؟
نعم،
وهو معهم أينما كنتم.
نعم، عليها كلها.
نعم، أينما كنتم.
نعم، مع ذلك فضلت الشيخ معنا اتصال من دولة مالي، أخونا علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الإرسال قطع الإرسال معذرة، معلش. تفضل فضلت الشيخ. نعم.
فأهل السنة حينما يسمعون مثل هذه الآيات يعني يفهمون منها الفهم الذي فهمه الصحابة وأقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أدخلوا العقول في النقول وعارضوا المنقول بالعقول والمعقول لو كان صحيح العقل لو كان صحيحا لما عارض
أبدا
لما عارض ولما استنكر. فلما أدخلوا عقولهم الفاسدة الكاسدة على النقول تأولوا وحرفوا وعطلوا حتى سلبوا الرب جل وعلا عن الصفات. الله. صارت ذاتا لا صفات لها وهذه شيء من حيث العقليات عندهم لا يقبل. الله. لا توجد ذات في الوجود ليست لها صفات
الله.
من ناحية العقلية
سبحان الله. دقيقة جدا
وكذلك من الناحية اللغوية
نعم لا يعني نقطة دقيقة جدا هو من حيث لو حكمت عليه بعقله هو شخصيا أقول له أنت جئت بذات الله جل وعلا أنت لا تقبل بعقلك أي ذات بلا صفات أي ذات أي شيء فما بالك برب العالمين بالخالق البارئ المصور جل وعلا. نعم
فالشيخ الإمام رحمه الله يعني بدقة نظري استنبط أن هذا خطأ من الإمام البيهقي متابعة فيه لأولئك فكان يجب أن يظهر هذه العقيدة الصحيحة.
هل من الممكن أن نقول هذا تعمد من الإمام البيهقي فيه شيء من التعمد؟
أكيد طبعا هذا منهج.
نعم هذا منهج.
نعم يعني منهجه أنه
لأنه الخط ماشي على طول
لا يثبت
لو هذه النقطة فقط إنما الخط ماشي على هذا
لا يثبت علو الذات ولذلك ذكر علو القهر وعلو القدر
الله
علو القهر والقدر والسلطان ولم يذكر علو الذات.
نعم
المعلوم تواترا
نعم الله
وفطرة
نعم
بالتواتر المعنوي والحسي والفطر السليمة
فطر الله النفوس
نعم الجارية
الصغير لو سألته
الجارية الأعجمية
نعم
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إن الله تقول في السماء
نعم
أعجمية
نعم
أعجمية مع أنها لا تدرس لغة ولا تعرف لكن الله في السماء
نعم
والقلوب مجبولة مفطورة على
أن
تتجه إلى بارئها الذي هو في السماء سبحانه أمنتم من في السماء
الله
أمنتم من في السماء سبحانه وتعالى
نعم
والإنسان في غاية ما يكون أقرب إلى الله عز وجل يقول سبحان ربي الأعلى
نعم
أعلى يعترف لله عز وجل بعلوه وهو في السفل سبحان ربي الأعلى يقرب من الله سبحانه وتعالى وعقيدة أهل السنة كما جاء عن الإمام مالك وقد ورد عن أم سلمة لكن إسناده لا يصح
نعم
الاستواء خاصة نعم الاستواء معلوم
نعم
معناه معلوم
نعم
لا يغيب عن عاقل ولا عارف باللسان الاستواء معلوم
نعم
والكيف مجهول
لا بد أن يكون
والإيمان به
واجب
نعم والسؤال عنه الضمير يعود على الكيف
الله.
يعني لا يسأل عن الكيف
مش عن الاستواء
لا يسأل
البعض
عن الاستواء.
يفهم أن السؤال عن الاستواء بدعة
لا
يقول لما تتحدثون في هذه المسائل السؤال عنه بدعة
لا.
فيرد كلمة عنه إلى الاستواء لا. ولا يردها للكيف
والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة السؤال عن الكيف لأن الكيف غيبي
الله أكبر.
لا يعلمه إلا
الله عز وجل
هناك استواء له كيف مجهول عندنا معلوم عنده سبحانه وتعالى
جل جلاله
فالسؤال عن الكيف هو البدعة
الله
لكن الله. السؤال عن معنى الاستواء لابد منه لأنه في القرآن الرحمن على العرش استوى
نعم.
إذن لابد أن نعرف مراد ربنا جل وعلا من الآية
نعم.
وإلا كان القرآن لا معنى له
الله.
ما معنى استوى؟ استوى, نعم. استوى على ارتفع استقر سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله
نعم.
إثبات
نعم.
بلا تمثيل نعم. وتنزيه بلا تعطيل
نتلقى هذا الاتصال فضيلة الشيخ معذرة أخونا عبد الباقي
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لك يا مولانا
الله يحفظكم
سلمنا على المشايخ
سلمكم الله
وربنا يبارك فيك انا ليه طبعا بحضرتك
اتفضل
حضرتك ما كملتش سلسله الشيخ رحمه الله ورضي الله عنه ده
الشيخ مين
الشيخ كشف رحمه الله وهو له باع كبير في الدعوه
كملت والله لا كملت ازاي بقى حضرتك اللي ما تابعتش
طب ربنا يبارك فيك
انت مش متابعنا كملنا وانزل ادخل على النت على موقع قناه الرحمه او على فرسان السنه الحلقات كملت مع تلامذة الشيخ ومع اقرب المقربين له وهي موجودة بالفعل بفضل الله والبعض طبعها وبفضل الله يمكن زاد توزيع كتب الشيخ وشريته تاني بعد مساهمة قناة الرحمة وده واجب علينا تجاه هذا العالم رحمه الله وغفر له وجعل قبره روضة من رياض الجنة جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم حياكم الله أخ عبد الباقي وحيا أهل الفيوم جميعا نعم نستكمل مع فضيلة الشيخ أبو عمير
فالإمام البيهقي مشى على هذا الطريق
نعم.
المخالف لطريق السلف
نعم. الذي بالأشعار
نعم الذي أرسل الله عز وجل له أئمة يدبون عنه نعم. ويدافعون عنه
نعم.
ومن أولئك الأئمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، حيث أظهر مثل هذه المواطن الخفية التي وجد فيها الخلل في هذا الكتاب العظيم، كتاب الاعتقاد. ومسألة العلو كما تقدم أيضا من المسائل التي يجب على المسلم أن يعتقدها. فنقول مسائل يعني ما تهمناش، كيف؟
الله أكبر.
لابد أن يعتقد المسلم علو الله عز وجل، العلو المطلق، والإحاطة والهيمنة والسلطان والقدر والذات العلية.
هذا تزيده معرفة بالله وهيبة لله وإجلالا لله ومحبة لله
سبحانه وتعالى. مع علوه
معكم أينما كنتم،
وهو القريب جل في علوه.
نعم.
مع أنه علي على العرش استوى سبحانه وتعالى، أقرب إلى أحدنا
من حبل الوريد،
يحول بين المرء وبين
الله أكبر.
سبحانه وتعالى.
طب معذرة فضلت الشيخ، متابع يعني ختام باقي دقائق قليلة جدا، دقيقتين، مع فضلة الشيخ علي الوصيفة حول موضوع استكمال موضوع العلو، لنفتح به إن شاء الله بعد في الحلقة القادمة إن شاء الله.
بارك الله فيك.
نعم.
قضية إنكار العلو الذاتي في معتقد الأشاعرة نابع من القواعد الأصولية التي وضعها المعتزلة في إنكار صفات الله عز وجل ربني. يعني الأشاعرة خالفوا المعتزلة في عدة أمور، أثبتوا عدة صفات وأنكروا، يعني أنكروا أثبتوا سبع صفات لله عز وجل وأنكروا بقية الصفات أو أولوها
أو أولوها.
نعم، الأشاعرة. المعتزلة أنكروا جميع الصفات، لكن خط إنكار الصفات عند الأشاعرة هو نفس خط إنكار الصفات عند المعتزلة، خاصة في قضية العلو الذاتي. فهؤلاء في العلو الذاتي قالوا لا نثبت لله عز وجل العلو الذاتي، لأن العلو الذاتي يستلزم إثبات الجهة والحيز والمكان، والله عز وجل منزه عن الحيز والجهة والمكان، هم يقولون ذلك. حتى إنهم
قصدوا تنزيه المولى سبحانه وتعالى،
هم قصدوا تنزيه المولى،
لكن قصد لم يريده الله.
لكن هناك فارق بين الأشاعرة والمعتزلة في هذه المسألة، باعتباري أن المعتزلة لا ينكرون النصوص، والأشاعرة يثبتون النصوص، لكنهم يؤولونها.
إثبات لا حقيقة.
ولكنه إثبات لا يقف عند المعنى الحقيقي شرعا اصطلاحا لغة. فقالوا بناء على القاعدة التي أرساها المعتزلة، قالوا إن إثبات العلو يستلزم إثبات المكان لله عز وجل، ونحن نقول هذا غير صحيح.
لا يا نعم.
قالوا إثبات العلو يستلزم التكسيم والتبعيد.
طيب، معذرة أنا فضلت الشيخ علي، لأن الوقت قد انتهى. وإن شاء الله هذا الأمر يحتاج إلى يعني باب أكبر وفتح أكبر، نفتتح به حلقتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. إخوانا المشاهدين جميعا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله لنا ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى والمعتقد الذي يرضي ربنا تبارك وتعالى، اللهم أمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.